سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله أنس، بارك الله في عيوك، شاء الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا اللقاء مني وكرمك.
سعداء بوجودك.
أسعدك الله أبا أنس، بارك الله فيك.
أسعد أيضا بوجودكم مشاهدي الكرام وبمتابعتكم لهذا اللقاء الطيب المبارك. حياكم الله شيخنا. حقيقة شيخنا في يعني مستهل هذا اللقاء يعني دائما أسمع هذه العبارة الجميلة، يقولون فلان عمله طيب، عمله صالح، يعني عندما يعني أشاهد شخص والله فلان نيته طيبة. أريد أن أتحدث شيخنا عن أثر النية في العمل وكيف يمكن أن تغير في هذا العمل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على نبينا.
لا شك أن النية هي سر العمل وهي أساس العمل مع الإصابة، كما قال سبحانه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه: فاعبد الله وليس له الدين. فإخلاص العمل لله عز وجل هو النية التي ترفع العمل وتعليه وتجعل ثمرته ونتيجته عائدة على العبد في أحواله كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر، الاعتبار الأعمال، حصول الأعمال بالنية، فمن لا نية له لا عمل له ولا قيمة لعمله، لأن الأساس إذا لم يكن صالحا فما بني عليه فهو فاسد. ولهذا كانت النية هي قوام العمل، هي روح العمل، وهي لبه وخلاصته. وجاءت الأخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بذلك، وتحذير من الرياء في العمل، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر. فلذا العمل لا يصلح ولا يقوم بلا نية. النية تقوم بنفسها ولا تحتاج إلى عمل، يعني قد تقوم بلا عمل. الإنسان قد لا يتيسر له العمل، لكن نيته قائمة على العمل، يلحق بالعاملين.
يا سلام.
ولو لم يعمل، لماذا؟ لوجود النية. الركب مشى، وهذا موجود في البلد، هذا الموجود سبق الركب كله
سبحان الله،
وتقدمهم: يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح.
الله جميل.
فهو معهم حيث ساروا على ركائبهم، حيث صعدوا جبلا أو أكمة أو قطعوا ثنية بين جبلين أو يعني شقوا واديا أو نزلوا منزلا، هو يبيت حيث باتوا ويمشي حيث مشوا. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا هو هم معكم. قالوا: يا رسول، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم المرض.
الله.
عند مسلم، عند البخاري: حبسهم العذر، جاء من حديث أنس ومن حديث جابر. هم بالمدينة في غزوة تبوك، وكانت تبوك في قلة من العدد من جهة السلاح، العدد من جهة السلاح، وكانوا قصدوا عدوا عظيما وجمعه عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام سار بأصحابه في حر شديد، قد طابت الثمار وطابت الظلال وطاب الماء البارد والجلوس عند الأهل والأولاد، فهبوا هبة عظيمة رضي الله عنه، استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا كانوا رضي الله عنهم، ساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشدة مع قلة الزاد والمزاد، قلة الطعام قلة الماء على ركائبهم ورواحلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحد المراحل السير إلى تبوك قال لأصحابه رضي الله عنه: إن بالمدينة يقومون. وهذا هو الشاهد للنية، أقوام ما سرتم مشي الحديث إلا هم معكم. حبسهم العذر، حبسهم المرض، إما أنهم معذورون ليس لهم راحلة، ليس له ما يركبه، ليس عنده مال، فهو مع السائرين حيث ساروا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حق فهو بخير المنازل، ورجل آته الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: يا ليت لي مثل مال فلان، فهو بمنزلته فهما في الأجر سواء. الله أكبر. ورجل آته الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في مال الله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا. وآخر يقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثله، فهو منزلتي فهما في الإثم سواء والعياذ بالله. هذا يعني يتمنى هذه المنزلة كما قيل حشفا وسوء أكيلة، يعني يتمنى منزلة والعياذ بالله هو ليس عنده هذا المال وليس عنده علم، فيتمنى أن يكون مثله فيعمل مثل عمله والعياذ بالله. لكن الرابح الذي فاز بالسبق الذي تمنى مثل مال فلان صاحب العلم والتقوى، فهو ينفق من مال الله ولعلمه يتقي فيه ربه، يعلم مواقع المال، من يعطي، من يقدم في صلة الرحم مع التقوى. التقوى ها هنا، تقوى ها هنا. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تقوى الله تورث الصدق. فهذه المنزلة، المنزلة العظيمة وهي منزلة صدق النية، هي التي فاز بها السابقون رضي الله عنهم، حصلت بهم البركة، ولهذا يدركون بنواياهم الصحيحة والحسنة كل نقص يكون في حياتهم، يدركون ذلك ثم يعزونه إلى أنفسهم: فنفسك لم ولا تلوم المطايا، نفسك لم، عد عليها، لمها، أنت المقصر، أنت المعثر، أنت الخطاء، أنت المذنب. قال بعضهم: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي، خلق زوجتي. فعندهم من الحس العظيم والإدراك العظيم في أمور القلوب وأمور النوايا ما يدركون به هذا الشيء. فالأمر يعود إلى صدق النية، فالنية بريك. وفي حديث رواه الطبراني: نية المؤمن خير من عمله، حديث ضعيف، حديث سهل بن سعد الساعدي، لكن العلماء يقولون معنى صحيح: نية المؤمن خير من عمله، لأن المبنى على النية. فالإنسان قد ينوي الخير، ينوي الخير، وبنية الخير تكتب له الخيرات بمجرد النية ما دام أنه ينوي الخير. ولهذا يقول العلماء رحمة الله عليهم: إنه ينبغي أن تكون لك نية في كل شيء. ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه منهاج القاصدين أو مختصر منهاج القاصدين عن بعض السلف، أو قال إن كثير من أن كثيرا من السلف يقول إني لأحب أن تكون لي نية في مطعمي ومشربي وملبسي ودخولي الخلاء في أحواله كلها، في أحواله كلها يكون له، لأنهم يدركون أن بقاء البدن وفراغ القلب من الشواغل إعانة على الخير، فهو ينوي ما يأكله من طعام وما يشربه من شراب لبقاء البدن وحتى يقبل بقلبه على عمله، فينوي بذلك، فيؤجر على ما طعمه وما شربه وما لبسه هذا الطعام الطيب، وكذلك حين يتخلى من هذا الأذى فيكون له نية. ولذا المسلم بفضل الله، وهذا يكون بالعلم والحمد لله، هذه أمورها ظاهرة لكل أحد، يكون بالعلم. ولهذا قال آتاه الله علما، آتاه الله علما، يستطيع أن يجعل حياته كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما تشوف ما بقي شيء لله رب، لا شريك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت لله وإلى الله راجع، هو بدأك سبحانه وتعالى، والمرجع والمآب إليه سبحانه وتعالى، فاجعل حياتك كلها لله. فالله خلقك لأجلها، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هو عبد لله في كل أموره، فتكون النية في كل شيء. وهذا في الحقيقة يجعل العبد في كل أحواله، في خروجه، في دخوله، كما تقدم، في جلوسه، في مطعمه، في مشربه، عبد لله سبحانه وتعالى. حين تلبس اللباس، إنسان يلبس اللباس قد يأثم بلباسه، مع أنه يجب عليه يستر بدنه، لكن يأثم حين يعني يتكبر، يبطل النعمة، لا يشكرها. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر النعمة بالمطعم والمشرب والملبس والمركب والمسكن، أثر نعمته على عبده. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، من شكر الله زاده من جميع النعم. وأعظم النعم النعم الدينية والدنيوية، لا تطيب إلا بالنعم الدينية، لا يمكن أن تطيب النعم الدنيوية إلا بالنعم الدينية. فلذا النية أمرها عظيم، يشرع للمسلم أن يستحضرها في أموره كلها، خاصة في مواسم الخير ومواسم البر، يعظم أجره وبره لله سبحانه وتعالى.
لعل الحقيقة يا شيخنا في موضوع النية، إبليس ما يترك الإنسان الحقيقة، في خاصة في موضوع النية، ونرى الحقيقة الكثير ممن يوسوس في هذا أو قد يصعب عليه هذا الأمر. كيف يتوقع الإنسان مداخل إبليس عليه في النية؟ أنك أنت لا تريد بهذا العمل وجه الله، أنت يعني هذا العمل ترائي فيه، أنت تراقب فلان، كيف يستطيع أن يتخلص من هذه الفخاخ التي ينصبها إبليس على طريق النية الصالحة؟
نعم، ما دامت فخاخ فكما يعلم أن الله سبحانه قال
نعم
إن الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه عدوا، هو عدو لكن فاتخذوه عدوا، يعني في كل أحوالك اتخذوا عدو، ما دام تعلم أنه عدو فاعلم أنه غير ناصح وأنه يريد أن يضرك وخدعك. كثير من الناس اللي يقع في هذه الأمور يقول حتى بلسان حاله ويسأل، يقول الشيطان قال لي، الشيطان وسوس لي، كان يستمع إليه، هذا لا يجوز. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي الآخرة إنه سميع عليم سبحانه وتعالى. فيستعيذ بالله، الله عز وجل يسمعك ويراك سبحانه وتعالى، فاستعذ بالله إنه السميع العليم. فالشيطان كيده ضعيف وحقير، وسلاحك معه، سلاحك معك في كل حال، لا يحتاج أن تستعد بشيء. يعني كل ما يراد به وجهه سبحانه وتعالى في أمور الدعاء، أمور السؤال، وأمور اللجأ، في كل أحوالك، أنت على فراشك مستلقي، أنت متكئ، أنت قائم، أنت في عملك، في سيارتك، في متجرك، في بيتك، في أي مكان، الدعاء أمران على الإنسان أن يجتهد فيهما، لأن عندنا الأمور عبادات ومباحات ومنجيات ومهلكات. هذه بنى بعض العلماء كتبه عليها، وهذا هو واقع
صحيح.
أنت تجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى على ما أمر سبحانه وتعالى، فاعبد الله مخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص، فتخلص له الدين ويكون عملك صوابا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
أحسن عملا،
أحسن عملا. ما قال أكثر. قالوا يا أبا علي، من هو أبو علي؟ فضيل بن عياض، من أعظم الكلمات التي اشتهرت عنه ونقلت وينقلها العلماء كثيرا، كلمة أبي علي الفضيل بن عياض، الإمام الشهير الحافظ المحدث رحمه ورحمة الله عليه، قال أخلصه وأصوبه، هذا هو أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا تتعبد الله سبحانه وتعالى عملا وعبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، وكذلك تتعبد لله في المباحات، لأن بعد العبادات المباحات، المباحات تكون عبادات حين تجعلها بالنية عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم تتوقع المهلكات، وأعظم المهلكات وسوسة الشيطان. وسوسة الشيطان إن لم يتوقع الإنسان ويحذر منها أفسدت عليه حياته، تفسد حياته. كثير من الناس يعني انساق مع وساوس الشيطان أفسدت حياته، بل أفسدت أموره في نومه، في مطعمه، في مشربه،
حتى
بعضهم ذلك أعظم. لماذا؟ لأنه أفسد بذلك عبادته. هذا أثر استجابة في باب العبادات. لو أنه سد الباب عليه في باب العبادات وقطع الباب عليه انتهى كل شيء،
صحيح،
بالإعراض. والنبي أخبر بكلمة واحدة، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسه. شوف الحمد، يحمد الله. ولهذا نقول وساوس الشيطان، نقول بحمد الله وفضله أنها انتهت إلى الوسوسة،
مجرد وسوسة،
وسوسة. والوسوسة يتلهى عنها ويولد عنها، وبهذا يغلق أبواب الشر وتنقطع. فالشيطان وعوانه يقول لا حيلة لك في هذا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع. يستعيذ بالله ويذكر الله، وهذا يحرقه ويهلكه، ويداوم على الذكر ويبشر بالخير، تطيب أموره وحياته. ثم أنا يعني أوصي نفسي وجميع إخواني أن مثل هذه الأمور لا ينبغي التحدث بها. كثير ممن يصاب ببعض هذه الأمور والوساوس يكثر السؤال عنها، يكثر الحديث عنها، يسأل. هذا من الخطأ، لأن كثرة السؤال عنها يحييها ويغذيها وينميها. الشيطان هو يقول اسأل، هو يسأل ويعطى الجواب واضح، ويسأل ثاني نفس، إذا سأل آخر نفس الجواب، يعني تختلف العبارات نفس المعنى، وثالث ورابع نفس العبارات. لماذا؟ يقول هو يقول ان الشيطان يقول له هو ما فهم سؤالك، ما فهم جواب، ما فهم سؤالك، انت تقصد كذا وهو يقصد كذا. وقد يكون الذي اجابه قال له ذلك الكلام. واحذر ان تسأل مره ثانيه، واحذر ان تاتي مره ثانيه وتقول انني لم افهم سؤالك، ولو سألت ثانيه او ثالثه فالجواب لي يتغير
ونفس الجواب،
نفس الجواب، ان تغيرت العبارات فالمعاني واحده. يتلاعب الشيطان كما يتلاعب الصبيان بالكرة. ولهذا كثير ممن يعني يصيب مثل هذا، ولكنه استجاب ولله الحمد. وأنا بلغني حالات كثيرة، حالات طلعت عليها، ممن يعني استمع واستجاب يقول بعد ذلك أحمد الله عز وجل وأنا أتفكر في نفسي في سنوات مضت كيف كنت ألعوبة للشيطان. يعني يظهر نفسه كيف كان ألعوبة وضحكة للشيطان. من الله عليه بالسلام من وسوسته وشره، لكن بأن يلتزم بهديه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يعيدنا من وساوسه وتزيل منه وكرمه.
واحد من أهم الأسئلة يا شيخنا في خصوص النية، وهو من الأسئلة التي دائما يحرص المسلم عليها، قضية التلفظ بالنية. يعني هل هناك مواضع معينة أو أحوال معينة الإنسان يتلفظ فيها بالنية؟
النية لا يتلفظ فيها بحال من الأحوال أبدا. إن الأعمال بالنيات، النية في القلب محلها القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. لكن هنالك بعض الأقوال تقال أمام العمل. التكبير تقول الله أكبر، إذا أنا بالدخول في الصلاة، في الحج تقول لبيك حجا لبيك عمرة، ما في التلفظ بالنية، إنما تحدد النسك، حد النسك. إنما النية حين تقول أريد هذا، نويت هذا العمل أو نويت هذا النسك أو نويت أن أصلي، فلا يتلفظ بالنية بحال من الأحوال. يعني بعض العلماء قد يتوسع يقول إن ذكر النسك في الحج يعني من باب ذكر النية، وهذا في الحقيقة هذا ليس يعني مرادا، حتى ليس مراد العلماء. بعض الشافعية إنهم متأخرين، وقالها بعض الحنابلة منه يتلفظ بها سرا، وهذا يعني الأقوال التي هي خلاف الصحيح في المذهب وخلاف السنة طبعا. والشافعي رحمه الله قال كل يعني عبادة يعني معناه معنى كلام رحمه الله يدخل فيها إلا الصلاة، فإن بين يديها كلام ونحو ذلك. فهم منه بعضهم أنه يعني يريد النية، وغراد بذلك رحمه الله واضح أنه يريد التكبير، تكبير الصلاة، وأنه يكبر. تكبير الصلاة هذا إحرام، تحريمها التكبير. ولهذا إذا دخل في الصلاة لا يجوز الفريضة، لا يجوز الخروج منها، فكأنه نذرها لله. يعني فكأنه لما كان الدخول في الصلاة إذان بالدخول وأنه لا يخرج منها، ولا ونعلم أن النذر لا يقوم، لا يكفي القلب. لو إنسان نذر بقلبه ما كفى، لا بد أن يتلفظ بما نذر. لو إنسان نوى بقلبه مثلا يصوم، نوى بقلبه يتصدق، ما يكفي حتى ينذر هذا الشيء، ينذره. إذا نذره لزم، إذا كان نذر طاعة فإنه يلزم. كذلك الحج، الحج إذا دخل فيه لزم، فكأنه يشبه أنه ألزم نفسه ونذر الدخول فيه، فكان بين يدي هذا الشيء. ولأنه في الحقيقة قد يشتبه عليه هل دخل أو ما دخل، وأن الأنساك أيضا هي متعددة، فالإنسان حين يريد الحج لو لبى نية مطلقة ونوى القران أجزأ، ونوى الإفراد أجزأ، نوى التمتع أجزأ، لكن إذا قال لبيك حجا صرح بالإفراد، إذا لبيك حجا وعمره صرح بالقران، فقال لبيك عمرة وهو يريد الحج كان يريد التمتع، إذا فرغ من عمره وفي سر الحج لبى بالحج. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الشيء، وإلا فإن جمهور علماء يقولون تجزئ النية، وخالف الأحناف في ذلك، وافق شيخ الإسلام رحمه قال لا بد يعني أن تقتني نية الحج بشيء، إما بتلبية أو بإشعار الهادي أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا أبو لبابة من السودان يسأل شيخنا يقول حديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هل هذا حديث صحيح؟
نعم هذا حديث لا بأس به، حديث لا بأس به، له يعني جوده بعض العلماء، جوده بعض العلماء إن للصائم عند فطره دعوة دعوة، لكن هل هو عند الفطر أو في صومه؟ والحديث فيه كلام، الحقيقة فيه كلام، واختلف العلماء في ثبوته، لكن الجزم في ثبوت عن ثبوته يعني راجعته قديما، لكن ما تبين الخلاف فيه، ما تبين لي يعني بيش قول ثبت في هذا، غاية من ينظر فيه يقلد من إما من صحه ومن ضعفه هذه المسألة، ويحتاج إلى نظر مرة أخرى في هذا الحديث. والحديث ورد من طرق عن أبي هريرة عن عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد دعوته: المسافر، ودعوة الوالد، وكذلك يعني لولده، وكذلك الصائم، هل هو حين يفطر أو حتى يفطر. وجاء أيضا في للشاهد عن عقبة بن عامر، لعله عن عقبة بن عامر، والحديث من طريق ظنه بن مدلة عن أبي هريرة، وفيه خلاف في الحديث، من أهل العلم جوده، والإنسان يرجو. وهذا الحديث يعني للشواهد من جهة المعنى، وأن لله عتقاء كل ليلة، وجاء يعني حديث أمامة هذا يعني في العتقاء عند الفطر، وجاء العتقاء مطلقا، فهذا الوقت وقت له فضله وله شرفه، فله شواهد من جهة المعنى. فالمؤمن يدعو ربه ويسأله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، والله عز وجل يقول أنا عند ظني عبدي بيك في الحديث القدسي. نعم
أحسن الله إليكم. الأحزام يسأل شيخنا يقول متى يكون الإنسان هاجرا للقرآن؟
هجر القرآن أنواع، إما هجر التلاوة، وهجر العمل، وهجر التدبر، وأعظمها هجر العمل، هجر العمل به. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان خلقه القرآن، أي يمتثل القرآن في أحواله كلها عليه الصلاة والسلام. فلهذا يجتهد المسلم في أن يقرأ وردا كل يوم تيسر، وأن يختم في وقت محدد، ولو شغله شغل يجتهد في أن يرجع إلى ورده. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث عبد الله بن عمرو لما كان يقرأ القرآن كل ليلة ويصلي فيه ويصوم كل يوم، الحديث جعل يقول له اختم كل شهر، في لفظ اختار 40 يوما في أسبوع إلى أن قال في حديث عند أبي داود: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 ليالي أو 3 أيام. فالإنسان حين يقرأ القرآن ويجتهد ويكون له ورد فيه معين فيكون بهذا قارئا للقرآن ولا يعتبر هاجرا له. ثم قد يقرأ قراءة فيها يعني تدبر وتأمل ولا يختم في مدة طويلة. قد يقرأ قراءة يكون قراءته فيها يعني ليس فيها ذاك التدبر ويقرأ كثيرا فيختم في أيام قليلة. جميل. والإنسان ينظر الأصلح لقلبك كما قال أحمد رحمه: انظر الأصلح لقلبك فاعمله فاعمله. ولا شك أن التدبر أولى وأعظم. وذكر القيم رحمه الله: لو أن إنسان قرأ يعني شيئا يسيرا يعني لو قرأ وجها واحدا بالتدبر والتأمل قد يكون خير من قراءة أجزاء بعدم التدبر والتأمل. لأن التدبر والتأمل في حسنات عظيمة، والقراءة الكثيرة بلا تدبر تكون حسنات كثيرة، لكن لا شك أن الحسنات العظيمة أعظم من الحسنات الكثيرة لأنها تكون عن صدق وعن تدبر وعن إخلاص. كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون قال أفلم يتدبروا القول. فالقرآن أنزل للتدبر والتأمل والنظر في المعاني. والله سبحانه قد يسر. أيوة. ولقد يسر القرآن الذكر فهل من مدكر. يسر الله تلاوته ويسر فهمه سبحانه وتعالى، فيجتهد في قراءته وتدبره. نسأل الله من فضله من وكرمه.
بما أننا لازلنا نتحدث حول القرآن، أم ياسر تسأل شيخنا عن قراءة القرآن للحائض عبر الجوال.
لا بأس بقراءتها، لأن الجوال لا يعتبر مصحفا ولا قرآنا، إنما هو رموز تظهر بها الشاشة وتذهب، فلا يعتبر. إنما الذي لا يمس هو القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، نفس القرآن المصحف أو أوراق فيها آيات وما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كانت الآيات مثلا مع غيرها من تفسير أو حديث أو كذا فهذه لا حكم آخر. فإذا كانت الآيات هي غالبة هي الأكثر والتفسير تابع في حواشي الكتاب حواشي المصحف مثلا، فهذا يعتبر حكم القرآن، كما لو كان تفسير لبعض الكلمات أو تفسير يسير بعض الآيات. فالمقصود أن أن أنه لا يعتبر يعني من مسه من ماس المصحف، إن المس في المصحف المعروف المعتاد. وينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يقرأ القرآن على طهارة، لكن من كانت حائضا تقرأ على حالها حسبها، لأن طهارتها ليست في يدها والحمد لله. وتقرأ القرآن، تقرأ القرآن الصحيح، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال إنها لا تقرأ. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن فهذا حديث ضعيف من طريق إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وهذا ضعيف بالاتفاق في الحجازيين إسماعيل بن عياش، مع أنه ثقة لكن عن الحجازيين كابن جريج ضعيف رحمه الله. ولا ذكر اتفاق يعني ذكر هذا المعنى النووي رحمه الله، وكذلك ذكر الشيخ الإسلام وأكثر أهل العلم في الحديث والحفاظ الحديث ذكروا هذا في الصواب أنها تقرأ القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: اصنعي من أصل الحج غير ألا تطوفي حتى تطهري، فلا بأس بذلك.
الله يرحم شيخنا. فلاح يسأل شيخنا عن تأثير معجون الأسنان على الصائم، يقول خصوصا أن هناك بعض معاجين الأسنان لها نكهات حادة.
أول على الإنسان أن يتوقع في صومه وأن يجتهد في حفظ صومه وعبادته. والحمد لله الإنسان ممكن أن يستعمل المعاجين معجون الأسنان عند وجبة السحور وعند وجبة الفطور، يعني في أول النهار وفي آخره، يعني هذا يعني يحصل به المقصود، لكن لو استعمل في أثناء النهار فينبغي أن يتحرس، ينبغي أن يتحرس بأن يكون المعجون هذا لا ينزل إلى جوفه، ولو نزلت رائحة فلا يضر، لأن الرائحة ليست يعني جوهر، هي عرض. مثل الإنسان يتطيب ويجد رائحة الطيب مثلا وهو صائم، فهذا لا يضره، لا يضره مجرد وجود الرائحة، فالروائح هذه لا تضر لأنها أعراض وليست جواهر يعني أو جرم يدخل إلى الجوف. والإنسان عليه يحتاط. ثم أيضا الإنسان مع استخدام المعجون لا بأس، لكن السواك لا يفوته، يعني الاختصاص السنة ثبت بالسواك فضله، يعني هذا معروف فضله، لكن مع ذلك يقال لأن الكلام المعاجين أن الذي تحصله المعاجين يحصل بالسواك وبمواد قد تكون أعظم، لأنه ذكروا أن في السواك مواد يعني كثيرة
مطهرة
مطهرة وتقتل جراثيم ومنقية وتقوي اللثة ولها أثر على الفم وعلى الأسنان، يعني ذكروا فيها أشياء مواد كثيرة، مواد كثيرة في السواك، يعني يذكره الأطباء ويتفقون على مثل هذا الشيء. لا توجد مثل هذه المعاجين اللي تشتمل على أمور ونكهات
مواد
كيميائية ومواد مدري حافظة ونحو ذلك، ما أشياء كثيرة قد يكون فيها، وإن كان فيها منافع مثلا قد يكون فيها أضرار، خاصة إذا كان كما ذكر لها أشياء حادة، لأن هذه الحادة لابد يكون وضع فيها مواد قوية، وهذه لها ثمنها يعني على بدن الإنسان. والإنسان خاصة في الصوم قد يستغني بالسواك، وخاصة إذا كان السواك جديد مثلا ولهنكة جيدة من يجتهد في نوع السواك. ثم أيضا ينبغي الإنسان في حال السواك يعني لا يعلكه كثيرا، يستأذن مثلا رأسه مثلا مدة يوم يومين مثلا، أن يقطعه وأن يأخذ طرف جديد حتى تأتي مادة جديدة، لأن تلك المادة التي استعملها كثيرا استهلكت وقد يكون نفعها قليل، يجتهد في يعني استعمال السواك. فلهذا جاءت السنة بأدلة كثيرة في صفة استعمال السواك. نعم.
يا سلام، أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يسأل شيخنا يقول هل ورد أحاديث عن بر الخالة حيث توفيت والدتي رحمها الله، وسمعت أن البر بالخالة هو نفس درجة البر بالأم.
نعم، هذا حديث روح صغير وأبو داود وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وقال ما معناه لك خالة، قال برها أو برها أو نحو ذلك، وقال عليه الصلاة الخالة أم، يعني منزلة الأم، منزلة
الأم.
وقال في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، فتح مكة لحقته بنت حمزة، بنت حمزة رضي الله عنه كان قتل شهيدا ذلك أحد وسيد الشهداء، وقالت يا عم يا عم، تنادي النبي عليه الصلاة والسلام صدقنا. فأخذها فقال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه ابنة عمي، وقال زيد ابنة أخي، كل بيأخذها، وقال جعفر رضي الله عنه ابنة أخي وخالتها تحتي، هذا الشهد وخالتها تحتي، فأعطاها لجعفر.
الله.
فأعطاها
لجعفر بسبب وجود الخالة،
بسبب وجود الخالة. المقصود يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني أعطاها لجعفر لأجل خالتها، لأجل خالتها. فلا شك أن بر الخالة بر بالأم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وكذلك الأم. ولا شك أن من أعظم بر الوالد والوالدة أن تبر قرابتهما، خاصة أقرب قريب له مثل أخت أختها. إذا كان الصديق صديق الوالد بره بر للوالد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث الطويل لما أعطاه عمامة عليه وأركبه حمار وغير ذلك، فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنهم الأعراب ويرضيهم القليل، يعني لو أعطيته حمارا كنت تروح عليه، وكان ذلك الحمار مركوب يعني يتروحون عليه إذا مل من ركوب البعير. فقال ابن عمر إن أبا هذا أبوه، ليس هو أبوه صديق لعمر، صحيح. إن أباه صديق، وإني سمعت رسول الله يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. صلي على محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا. أبو منير يسأل شيخنا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره، يقول هل يشمل هذا الفرض والنفل؟
الحديث عام، من فطر نكرة في سياق الشرط، من فطر فله، هذا الجواب. وحديث زيد بن خالد هذا لا بأس به عند أبي داود، فالحديث عام، من فطر صائما فله مثل أجره. لكن المراد بتفطير الصائم ليس كما يفعل بعض الناس أن يعطيه تمرة، هو لا شك أنه على أجر، لكن فطر صائما يعني أطعمه طعام الفطور يعني. لكن من لم يتيسر له ذلك وأطعمه يرجى أن يحصل له أجر. إنما المراد فطر صائما تفطيره بمعنى أنه يطعمه وجبة الإفطار. نعم،
أحسن الله عليك.
وفضل الله واسع.
الحمد لله.
الحمد لله.
يسأل أيضا عن أحد الأخوة، يعني هل على المرضع والحامل كفارة إذا أفطرتا في رمضان؟
الحامل والمرضع ينظر، يعني هو الحامل والمرضع في الصحيح أنه في الحقيقة على الصحيح أنه ليس عليهما إلا القضاء. ليس عليهما إلا القضاء. ذهب أبو حنيفة، ذهب الإمام أحمد رحمه الله أو المشهور مذهب أحمد والشافعي أنهما لهما حالان، إن أفطرتا خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء لهم منزلة المريض، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما أو خوفا على نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا عن كل يوم مسكين. أفطرتا وقضتا لأن فطرهما عاش لأجل فداء للنفس، كما أن فطر الكبير فداء لنفسه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول صح عنه أنه يقول إن الحامل والمرضع عليهما الكفارة ولا قضاء عليهما. جميل. وهذا قول الصواب أنه أن عليهما القضاء، لأن الله سبحانه يقول فمن كان مريضا فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، والحامل والمرضع من ضمن المريض. وفي حديث أنس مالك القشيري عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام يقول سمعت رسول الله يقول إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. الصوم
الحمد
وضع عن الصوم، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام أن عليه كفارة. فالحامل والمرضع يعني حين تكون محتاجة للفطر تفطر وتقضي ولا كفارة عليها.
الحمد لله. أبو خالد يقول السلام عليكم ورحمة الله، لدي مستودعات للتمور أحيانا قد يمضي عليها سنة أو سنتين، السؤال لشيخنا كيف تكون زكاتها؟
هذا ينظر أولا هل أنت يعني صاحب مثل بستان وأخذتها وقطفت الثمرة، في هذه الحالة تجب عليك الثمرة وآتوا حقه يوم حصاده، فتؤتي يعني تخرج زكاة النخل إذا بلغ النصاب 300 وسق، 360 وسقا 300 صاع، يعني خمسة أوسق اللي هو 300 صاع، الوسق 60 صاعا كما حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر أيضا شيخ الصحيحين حديث جابر صحيح مسلم. فإذا بلغ النصاب في هذه الحالة وجب عليه الزكاة، وجب عليه الزكاة حال النضج. فإذا أخرج زكاة من عين التمر لما التمر لا بأس، وإن أخرجه من ثمنه فلا بأس إذا كان أصلح الفقير أو كان هو لا أنفع له. أما إذا كان هو صاحب مستودعات يبيع ويشتري في التمر يبيع ويشتري في التمر فهذا زكاة عروض تجارة، إنسان يشتري تمر يحطه في مستودعات ويبيع ويشتري، فهذه عروض تجارة، عروض تجارة زكاتها إذا مضى عليها الحول، فإذا مضى الحول يقيمها بما تساوي بالمال الذي عنده. إنسان يبيع في التمر يبيع في الفواكه، الفواكه ما فيها زكاة لكن صار يبيع يشتري فواكه يصير تاجر،
صح،
عروض تجارة، عروض تجارة. أما الصورة الأولى فهي زكاة صاحب البستان مثلا بشروطه التي ذكرها العلماء إذا بلغ النصاب، أما هذا فإنه يكون زكاة عروض تجارة تقيم في آخر الحول بما تساوي، فإن كان له مال آخر ضمه إليه ثم أخرج زكاة ربع العشر، واحد 2.5% وواحد من 40.
جميل.
واحد من 40
أحسن. نعم. عليكم شيخ.
ويجوز أن يخرجها من عين التمر على الصحيح إذا كان أصلح للفقير.
جميل.
وأنفع فلا بأس، وهذا هو يعني القول الوسط في هذه المسألة.
أحسن الله عليكم شيخنا. أبو إمام من تونس يقول عندنا إمام إذا حضرت الجنازة في الركعة الأخيرة يسلم عن اليمين وعن الشمال
التكبيرة الأخيرة،
التكبيرة الأخيرة عفوا، التكبيرة الأخيرة فيسلم عن اليمين وعن الشمال، فليعتبر هذا من السنة؟
هذا هو قول الشافعي رحمه الله، والصواب أنه تسليمه واحدة، إن هذا هو اللي جاء وهو الأصح والأثبت أنه تسليم واحد، هو قول الجمهور. لكن لو سلم تسليمتين لا ينكر عليه لأن مسألة خلافية.
جميل.
وبعض العلم يقول احتج بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والنبي كان يسلم عن يمينه وعن شماله، وقالوا هذا بيان نصف، لكن الصواب أن صلاة الجنائز صلاة خاصة ليس فيها ركوع ولا سجود، والقراءة تكون قراءة الفاتحة، ولا بأس لو قرأ سورة قصيرة كما بريت النسائي. فلهذا لما كانت صلاة خاصة بنيت على هذا الأمر فيكفي فيها تسليمة واحدة، بل جمهور علماء يرون تسليمه واحدة في الصلاة يخرج منها، لكن هذا قول مرجوح، الصلاة لا بد من تسليمتها على الصحيح. أما صلاة الجنازة فلم يرد فيها إلا تسليمة واحدة، فمن فعل هذا يعني مقلدا أو مختارا لهذا القول لا ينكر عليه، المسألة موضع اجتهاد لله الحمد
لله. سالم يسأل شيخنا يقول ما هي العبارات الواردة في السنة للإمام حال تسوية الصفوف؟
سووا صفوفكم. والنبي عليه الصلاة كما عند أبي داود عن أنس كان معه عود، قال أنس رضي الله عنه لعله ثابت أو قال ثابت أتدري لما اتخذ العود؟ قال لا، فقال كان النبي يعني يشير به يمنة ويسرة. سووا صفوفكم بين تسوية الصف من تمام الصلاة، بين تسوية الصف من حسن الصلاة، كلها ألفاظ يعني يقول ما شاء، ولا بأس أن يلتفت إليهم، لو حتى لو التفت إليهم كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليهم، وأحيانا قد يدخل بين الصفوف عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود كان يمسح مناكبنا في حديث البراء بن عازب، يقول تسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم، عند أبي داود بين قلوبكم، فيرى ما هو الأصلح، وأحيانا قد يحتاج كما في حديث كما عن عمر رضي الله عنه كان له من يسوي صفوف، فإذا أخبرهم أنهم اكتملوا واستووا أخبروه فكبر رضي الله عنه. تسوية الصفوف مهمة، كثير من الناس يعني قد يستعجل مثلا بعض من يصلي بناس في قول استووا ويكون الصف عن يمينه مكتمل، يعني مما ينبغي أيضا مراعاته أنه ينبغي الإمام حين يدخل ويقوم ويكون الناس مثلا متفرقين حتى الناس يعني لا يكتفي من خلفه من قام، يعني يكون مثلا يكبر والناس يأتون من الصف الأول من الصف الثاني ومن ناس قد يتفرقون، خاصة بعض المساجد الكبار التي فيها ناس كثير، ربما تقام الصلاة ويكبر والناس أصواتهم لا زالت يتمون الصف والصف الأول والثاني، فينبغي أن ينتظر انتظار يحصل به اكتمال الصفوف، أو بعض الصفوف على وجه لا يشق في الجماعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسوون الصفوف كلها، والإنسان لا يضر انتظار. إنسان لو كان له معاملة أو كان في مسوق تجاري ما عنده معنى يقف الساعات، خاصة عند قلة يعني حين يحتاج إلى مؤونة ويكون في زحام يقف،
صحيح.
ينتظر ساعات، وربما لو يريد تموين لو يريد شيء أو في معاملة ينتظر ولا يبالي، بل يرى أنه مما يلزمه ذلك. كون إنسان مثلا يعني يحضر الصلاة فالإمام يجتهد في تسوية الصفوف ويعلم الناس سنة في هذا، ولا يستعجل التكبير حتى يستوي الصف، قد يقوم الإمام والصف حتى الآن ما اكتمل، مع أن الناس لا زالوا جالسين مثلا، فينبه مثلا يلتفت إليهم استووا، ثم إذا استوى الناس كبر، لأن هذا وقوف بين يدي الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أقيموا صفوفكم، وأمر بتسوية بين صفوف والتراص وتقارب الصفوف، آداب عظيمة. قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربي؟ قلنا كيف يصفون؟ قال يتمون يتراصون في صف ويتمون الصف الأول في الأول، يتمون الصف الأول في الأول. وقال عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول أول، فما كان من نقص فليكن في المؤخر. اللهم صل
على محمد وعلى آله محمد. يعني في آخر دقيقتين شيخنا، الأخ فيصل يقول أنا من حرصي على أداء السنة الراتبة، فإذا سلمت من الفريضة أقوم مباشرة أصلي السنة ثم أقول الأذكار بعد ذلك، هل هذا
لا خلاف السنة؟ هل ما يفعل الإنسان إلا عند الاستعجال إذا كان الإنسان وراني استعجال، كما في حديث عقبة الحارث عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم من صلاة العصر قام عجلا، استنكر الناس عجلته وشق الصفوف، الحديث. فلا يستعجل الإنسان إلا لأمر طارئ. أما السنة كما ثبت في الحديث الصحيح هو الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن الزبير وحديث أبي هريرة الحديث، فيقولها أو يقول ما تيسر منها ولا يبادر. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي رفاعة اليثربي أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قمت أصلي فأمسك بي عمر رضي الله عنه قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا لأنه لم يكن بينهم وبين صلاتهم فصل. فقال النبي عليه أصاب الله بك يا ابن الخطاب صلوات الله وسلامه عليه.
شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة المباركة.
شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا بإذن الله يجمعنا لقاء، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.